بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف الدليل الثالث من الأدلة التي يستدل بها على البراءة العقلية، وكان حاصل هذا الدليل هو أن التكاليف إنما تكون محركة بوجوداتها العلمية كما قلنا، بوجوداتها الواصلة، وأما بوجوداتها الواقعية هي لا تكون محركة. هذه بمثابة الصغرى للدليل. كبرى الدليل هي أن العقل يستقل بطبح العقاب على ترك التحرك مع عدم وجود ما يقتضي التحرك، وفي محل الكلام عندما لا يكون التكليف واصلا فهو لا يقتضي شنو؟ التحرك. لا يقتضي التحرك عندما لا يكون واصلا، لأن التكليف إنما يقتضي التحرك بوجوده الواصل بحسب الفارق. فإذا لم يكن واصل فالتكليف لا يقتضي التحرك حتى لو كان موجود في الواقع. فإذا كان لا يقتضي التحرك فترك التحرك مع عدم وجود ما يقتضي التحرك هذا يكون ماذا؟ يكون قبيحا. العقاب على ترك التحرك مع عدم وجود ما يقتضي التحرك يكون قبيحا بحكم العقل، وهو معنى قبح العقاب بلا بيان. هذا الدليل لوحظ على هذه الملاحظة، وهو أن المحرك، تارة نتكلم عن المحرك التكويني، ليس له علاقة بماذا؟ بالشارع والشريعة، وأخرى نتكلم عن المحرك التشريعي، المحرك المولوي، لا عن المحرك التكويني. إذا كان المقصود بالكبرى في الدليل وهو أن العقل يستقل بقبح العقاب على ترك التحرك مع عدم المحرك، مع عدم وجود ما يقتضي التحرك، إذا كان المقصود هو المحرك التكويني الذي ينشأ من وجود غرض تكويني نحو الشيء على أساس الملائمة، مع قوى من قوى الإنسان، ملائمة مع رغبات الإنسان، هذا هو الغرض الذي يحرك المكلف نحو الشيء. له غرض، عطشان يسمى يروي عطشا فيتحرك نحو ماذا؟ نحو الماء عندما يجد الماء. إذا كان هذا هو المقصود فصحيح أن الشيء بوجود الواقعي لا يكون ماذا؟ محرك تكوينا، لا يكون بوجوده الواقعي محرك تكوينا. واضح هذا العطشان اللي عنده غرض في إرواع عطشه لا يتحرك إذا كان الماء موجودا واقعا، لكنه لا يعلم ماذا به، وإنما يتحرك إذا كان الماء موجود بوجود علمي، إذا كان يعلم به، إذا كان واصلا يعلم به عندئذ يتحرك لتحقيق هذا الغرض. هذا صحيح ولا إشكال فيه، لكن التحرك نحو الغرض بوصول الشيء، تحرك نحو يختلف باختلاف الحالات، ليس له حد واحد يجري عليه بلحاظ كل الموارد وجميع الموارد. الوصول له مراتب، والتحرك نحو الغرض يختلف في مرتبة في كل مرتبة عن المرتبة الأخرى. في بعض الأحيان، وهذا الاختلاف يدفع ماذا؟ يدفع أهمية الغرض بنظر الإنسان نفسه. كلما ازدادت أهمية الغرض، كلما ماذا؟ كلما كان التحرك ينشأ حتى عن ماذا؟ عن الوصول الغير العلمي، حتى ماكو علم بوجود الشيء، لكن لأن الغرض مهم حينئذ يتحرك الإنسان حتى بالوصول الاحتمالي. بل إذا لم يكن الغرض مهما، يعني غرض موجود ويحرك الإنسان نحو الإتيان بماذا؟ بالشيء، بتحقيق هذا الغرض، لكن هذا الغرض عندما لا يكون مهما بتلك الدرجة، قد لا يحركه إلا الوصول الوصول العلمي للشيء، أما الوصول الاحتمالي للشيء لا يحركه. هذا يختلف باختلاف أهمية الغرض وعدم أهميته. ولذا قيل بماذا؟ بأن الإنسان إذا كان لم يبلغ عطشه تلك الدرجة الكذا الكذا ليهتم باهتمام كثير بالغرض، حينئذ قد لا يحرك نحو الماء مجرد الاحتمال، لا يتحرك مجرد الوصول الاحتمالي، وإنما لا يتحرك إلا عند الوصول العلمي، عندما يعلم بوجود الماء حينئذ يذهب إليه ويروي عطشه ويحقق غرضه. عندما لا يكون الاهتمام بالغ إلى تلك الدرجة، أما عندما يبلغ الاهتمام بالماء تلك الدرجة بحيث يبلغ به العطش إلى حد الهلاك، حينئذ مو فقط يتحرك عن الوصول العلمي، بل حتى عن الوصول الضعيف لوجود الماء، هو يكون ضاعفا له محركا له نحو الاتيان نحو ذلك الشيء لكي يحقق ماذا؟ غرضه، حتى الاحتمال. ولذا إذا احتمل أن هناك ماء في هذا المكان سوف يسير إليه ويبعثه هذا المحرك التكويني نحو التحرك نحو الاتيان بالماء، مع أن الوصول ليس وصولا علميا، وإنما هو وصول ماذا؟ وصول احتمالي. على كل حال، هذا ليس هناك قاعدة مضطردة في كل الموارد أن المحرك التكويني لا يحرك إلا بالوصول العلمي، لا، ليس هكذا. قد يكون المحرك التكويني محركا بالوصول الاحتمالي أيضا، عندما تكون الاهتمام بالغرض اهتماما كبيرا جدا، ويتفاوت ذلك باختلاف درجات الاهتمام بالغرض. في بعض الأحيان لا يحركه إلا الوصول الاحتمالي العلمي للشيء، وفي أحيان أخرى لا يتحرك حتى عن الوصول الظني والاحتمالي، بل حتى الوهمي في بعض الأحيان. هذا بالنسبة إذا كان المحرك محرك تكويني، وأما إذا كان المحرك محرك مولوي، محرك تشريعي، اللي هو كلام نبي في الحقيقة. المحرك التكويني، محرك التشريعي، محرك المولوي، واللي يراد بحكم العقل بمسألة ماذا؟ بمسألة الطاعة والعصيان، يعني ما يرجع إلى حكم العقل بالحسن والقبح. حكم العقل بلا بدية الطاعة، بلا بدية إطاعة المولى، بلا بدية إطاعة المولى فيما يريد، فيما يحرك نحوه، فيما يأمر به، فيما ينهى عنه. هذا حكم العقل بلا بدية الطاعة، هو المحرك التشريعي للمكلف نحو ماذا؟ نحو التحرك. هذا هو المحرك التشريعي. فإن العقل بلا إشكال يلزم العابد بالتحرك وفق ما أمر به ماذا؟ وفق ما أمر به ماذا؟ المولى. لا إشكال في هذه القضية اللي خنقول هي مهملة من الناحية اللي نريد الكلام عنها، لا إشكال فيها أن العقل يحكم بلزوم التحرك على العبد عندما يأمره المولى بماذا؟ بشيئين، وهذا بلا إشكال. لكن الإشكال والكلام في حدود هذا الحكم عقلي بالعبودية الطاعة عندما يأمر المولى بشيء؟ ما هي حدوده؟ هل نقول به بحكم العقل بالعبودية الطاعة بالنسبة إلى تكاليف المولى حتى مع الشك بها واحتمالها، أو لا أن العقل لا يحكم بذلك وإنما يحكم بلابدية التحرك عند العلم لتكليف المولى؟ هذا محل الكلام. من ينكر قبح العقاب بلا بيان يدعي أن العقل العملي لأحكام مفتمية على ماذا؟ على الحسن والقبح العقليين، أن العقل العملي يحكم بلزوم التحرك والعبودية الطاعة حتى في التكاليف المحتملة بالنسبة إلى المولى، هكذا يدعي. الطرف المقابل يقول لا، أنه يحكم في حدود ماذا؟ في حدود التكاليف المعلومة. في حدود التكاليف المعلومة العقل يقول لا بد من الإطاعة، أما التكاليف غير المعلومة حتى لو كانت ثابتة في الواقع وكان المكلف مترددا فيها، بمعنى أنه يحتمل وجودها، يحتمل أن مولاه أمره بذلك الشيء وأراد منه هذا الشيء، يقول لا، أن العقل في هذه الحالة لا يلزم بماذا؟ من يقول بقبح العقاب لا بيان، يقول لا يلزم بالتحرك ولا يحكم بلا بدية ماذا؟ بلا بدية الطاعة، يعني طاعة تلك التكاليف الغير المعلومة. المسألة ترجع إلى أن هاي حق الطاعة دائرتها وسيعة ولا دائرتها ماذا؟ دائرتها ضيقة، دائرتها وسيعة ودائرتها ضيقة. ما ممكن أن نستدل على ذلك بماذا؟ بأننا ندرك بأن العقل يحكم بماذا؟ بضيق دائرة حق الطاعة، وأن دائرة حق الطاعة وما يحكم به العقل، وأن المحرك التشريعي المولوي، كلام نبي في حالة وجود المحرك التشريعي المولوي، أن العقل يحكم بقبح التحرك عند وجود المحرك التشريعي المولوي المعلوم الواصل إلى المكلف بالوصول العلمي كما هو مقصود المحقق النائمي. يقول فقط في هذه الحالة يحكم العقل بماذا؟ بقبح عدم التحرك مع وجود المحرك المولوي الواصل عن طريق بالعلم العلمي بالوصول العلمي، فقط هنا يحكم غلط. وأما التكليف المحتمل، التكليف المحتمل هذا يقول لا يحكم العقل بقبح، لا يحكم العقل بقبح ماذا؟ بقبح عدم التحرك مع وجوده، لا يحكم بقبح عدم التحرك. وبعبارة أخرى أن العقل يقول أن الذي يترك التحرك مع وجود المحرك العلمي يستحق العقاب، أما الذي يترك التحرك مع عدم وجود المحرك العلمي ما يستحق العقاب، يقبح في عقابه، اللي هو معنى قبح العقاب بلا بيان. هذه مصادرة الصيغة، هو كلامنا في هذا، كلامنا في أن العقل كيف يحكم، ما هي حدود حكمه، كلام في هذا، النزاع في هذا بين المنكرين وبين القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا يقول أن الحكم العقلي دائرته وسيعة، هذا يقول لا، أن الحكم العقلي دائرته ضيقة. فلا معنى لأن نستدل بما ندعيه من ضيق دائرة حق الطاعة على ماذا؟ على إبطاء قول الطرف المقابل، لأن هذا يقول مصادر. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، هو ما ذكر المحقق الأصفهاني في مقام الاستدلال على البراءة بحكم العقل في الشبهات الحكمية. عادة هناك تعرف آراءهم، يعني عندما يستدلون على براءة الكتاب والسنة بالإجماع يستدلون بماذا؟ بالعقل. هنا ذكر هذا المعنى، ذكر ما حاصله، ذكر في الحقيقة مطلبين، ذكر مطلبين. ويفهم من كلامه أن المطلب الأول هو محاولة للاستدلال على قاعدة القبح العقابي بلا بيان على مبانيه، هو على مبانيه هو عد مبنى سنوضحه، عد مبنى يقول بأن التكليف الحقيقي والحكم الحقيقي متكون بالوصول، هو متكون بالوصول بحيث مع عدم الوصول لا تكليف، تكليف حقيقي ما موجود، وإنما الموجود هو مجرد إنشاء ليس له أثر. التكليف الحقيقي الذي تترتب عليه الآثار ويحكم العقل بوجوب طاعته وقبح معصيته واستحقاق العقل على عدم طاعته هو التكليف الحقيقي للإنشائي. التكليف الحقيقي هو يرى بأنه متقوم بالوصول، فمتقوم بالوصول، ومن هنا استدل على قبح العقاب بلا بيان بهذا الدليل، قال بأنه مع عدم الوصول لا تكليف، ما تكليف، فلا مؤاخذة، لأن المؤاخذة إنما تكون على مخالفة التكليف الحقيقي وعلى مخالفة مجرد الإنشاء. إذن مع عدم الوصول لا تكليف حقيقة، لا مؤاخذة، إذن شنو؟ لا عقاب، لا عقاب، لا يكون هناك عقاب مع عدم الشنو؟ الوصول، حتى لو كان التكليف ثابتا في الواقع. لماذا لا عقاب يقبح العقاب؟ لماذا يقبح العقاب؟ لا يوجد تكليف مع عدم الوصول، فالتكليف ما عقاب سالبا، ما في تكليف. هذا الكلام الأول له. الكلام الثاني يقول بأنه يستدل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على مبنى غيره، مبنى غيره، نقولنا نقول مبنى مشهور اللي يرى لا أن التكليف الواقع الحقيقي غير متقوم بالوصول، التكليف له ثبوت واقع حقيقي لتحقق موضوعه وإن لم يكن واصلا علما إلى المكلف، ليس متقوم بالوصول، تكليف الواقع الفعلي ليس متقوم بالوصول. هذا الرأي الآخر اللي هو ينقل عن أستاذه كما عبر، يعني الشيخ صاحب الكفاية، يقول لا احنا نستدل على القاعدة على مبنى الغير، على مبنى الغير. يذكر الكلام الثاني، الكلام الثاني اللي هو نقدر نقول هو الدليل الخامس، الدليل الخامس على ماذا؟ الذي يستدل به على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الدليل الخامس اللي أخذ الكلام فيه نتكلم عليه فيما بعد. كلامنا فعلا في الدليل الرابع اللي هو مبتني على رأي المحقق الأصفهاني الذي يرى بأن التكليف الواقع الحقيقي اللي هو مثار للآثار العقلية وغير العقلية مثلا، هو شنو؟ هو أن التكليف متقول بالوصول، فما عدم الوصول لا تكليف، فلا مؤاخذة، فلا عقاب. هذا الدليل الرابع، نقدر نعبر عن الدليل الرابع. اللي يفهم من كلامه في حاشيته عن الكفاية هو هذا المقدار، لا يفهم من كلامه أنه أكو نوعين من الأحكام، أحكام إنشائية وأحكام حقيقية، وأن الحكم الإنشائي هو الحكم اللي يجعل لا بداعي التحريف، والحكم الحقيقي الواقعي هو اللي يجعل بداعي شنو؟ بداعي التحريف والبعث. ما عندنا حكمين، هو حكم واحد ينشأ ويجعل، هذا الحكم الواحد بوصوله يصبح حكما شنو؟ حقيقيا. هو نفس هذا الحكم الإنشائي هذا اللي أنشئ وجعل، هذا الحكم بوصوله يصبح ماذا؟ يصبح شنو؟ تكليفا حقيقيا، وتترتب عليه الآثار العقلية من حكم العقل بوجوب الطاعة واستحقاق العقاب والإطاعة والعصيان، كما صرح به أن الإطاعة والعصيان تدور مدار الحكم الحقيقي، مو مدار الحكم شنو في مرحلة الإنشاء. هو الحكم في مرحلة الإنشاء عندما يصل إلى المكلف يصبح شنو؟ يصبح فعليا، يصبح فعليا. هكذا يفهم من كلامه. إذن الحكم الفعلي الحكم الحقيقي هو عبارة عن الحكم الذي المتقوم بالوصول، هكذا يقول المتقوم بماذا؟ المتقوم بالوصول. زين، هذا هو الحكم الحقيقي اللي هو المتقوم. الحكم الحقيقي شنو معنى؟ الحكم الحقيقي هو عبارة عن الحكم الذي يمكن أن يكون داعيا في المكلف إلى شنو؟ إلى التحرك. هذا الحكم الحقيقي ليمكن أن يكون داعي للمكلف إلى شنو؟ إلى التحرك والامتثال والإتيان بما أمر به المولى. هذا هو الحكم الحقيقي. يقول هذا الحكم الحقيقي الذي يمكن أن يكون داعيا، هذا هو متقوم بالوصول، هذا متقوم بالوصول، لأن الحكم قبل وصوله ليس له إمكانية شنو؟ الدعوية، ليس له إمكانية الدعوية. إنما يكون الحكم قابل للدعوية، أو إنما يكون الحكم مقابل، إنما يكون الحكم له إمكانية الدعوية إذا وصل، إذا وصل إلى المكلف يكون له قابلية، له إمكانية أن يدعو المكلف المن للتحرك. أما قبل وصوله، قبل العلم به، قبل وصوله تكليف واقع في لوح الواقع، هذا ليس له إمكانية ماذا؟ إمكانية الدعوية، ليس له إمكانية التحريك، ليس له إمكانية التحريك. التكليف الحقيقي الواقعي هو التكليف الذي يجعل، التكليف الذي يمكن ما يجعله الشارع، إذا كان يمكن أن يكون داعي ومحرك، هذا هو التكليف الحقيقي، وهذا متقوم بالوصول، لأن التكليف مع عدم وصوله ليس له إمكانية التحريك، لأن التكليف بوجود الواقع إمكانية التحريك ما به، كيف يحرك المكلف والحال أن المكلف جاهل به؟ إنما يكون قابل للتحريك ويمكن أن يكون محرك متى؟ إذا وصل إلى المكلف. وهذا المكلف بعد يختبر، قد يحرك فعلا وقد شنو؟ قد ما يحرك، لكن الإمكانية لا تتحقق إلا بعد شنو؟ بعد الوصول. إذن هذا التكليف الحقيقي، التكليف الحقيقي هو الذي يمكن أن يكون شنو؟ أن الشارع يجعل ما يمكن، كل شيء يجعله الشارع، يجعل ما يمكن أن يكون شنو؟ أن يكون محركان، هذا هو التكليف الحقيقي، وهذا متقوم بالوصول. إذن التكليف الحقيقي متقوم شنو؟ بالوصول، متقوم بالوصول. عندئذ إذا وصل يكون تكليف حقيقي، تترتب عليه شنو؟ الآثار، العقل يحكم بلزوم طاعته، عصيان، الإطاعة، كل هاي الآثار العقلية هي من لوازم ماذا؟ التكليف الحقيقي. ليمكن أن يكون محرك، ليش؟ لأن العقل هو يقول إذا الشارع جعل لك شيء يمكن أن يحركك ويريد منك أن تتحرك، عندئذ عدم التحرك يكون قبيحا، يكون قبيحا، والعقاب على عدم التحرك يكون غير قبيح، يكون في محله، صدر من أهله في محله. لماذا؟ لأن الشارع أدى حكم حقيقي، يوجد عنده حكم شنو حقيقي، فيه إمكان الداعوية. لماذا لا تتحرك؟ هذا وصل إليك، علمت به. إذن علمت بتكليف المولى، وتكليف المولى فيه إمكان الداعوية. المولى ما يجي يجبرك على الطاعة، يجبرك على ماذا؟ على الامتثال. يجعل لك شيء فيه إمكان الداعوية، أنت بعد لازم تتحرك. العقل هكذا يكتب، فإذا لم يتحرك يستحق العقاب. لكن هذا متى؟ عندما يصل هذا التكليف إلى المكلف. أما إذا لم يصل ما في تكليف حقيقي، وبالتالي لا توجد مؤاخذة. لماذا؟ لأن المؤاخذة إنما هي على مخالفة التكليف الحقيقي، مو على مخالفة التكليف الإنشائي. فإذا لا مؤاخذة عند عدم الوصول، وبالتالي لا يوجد شنو؟ عقاب. إذا مع عدم البيان ومع عدم الوصول يقبح العقاب، لأن العقل يقول أن العقاب حينئذ يكون قبيحا. ما في عقاب في حالة عدم الوصول، في عدم وجود التكليف. هذا اللي ما يمكن أن نوضح به كلام المحقق قدس الله نفسه الزكية. هذا العلم المنفصل ما هو إلا كورك فاشل الوقت خلاص. فقط نشير إلى هاي القضية، هو أنه هو لماذا يعني ذكر الكلام الثاني؟ ذكر الكلام الثاني لأنه يقول هذا الرأي اللي أنا أتمنى مو موضع اتفاق من قبل الكل، فلا بد أن نستدل على القاعدة، ونستدل على القاعدة على جميع الآراء. ولذا استدل على القاعدة بالوجه الثاني اللي هو ما نفتني على هذا الرأي اللي شنو اللي يختار هذا ذكره. بعدين نذكر الوجه الآخر. وصلى الله على محمد.